يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة العاشرة، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي عمير عمن ذكره، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. كان حديثي في الحلقة الماضية ابتدأته بإشكالية خطيرة جدا في واقعنا الشيعي. هناك هوة في التواصل العقائدي فيما بين المستوى الوجداني العقائدي عند عامة الشيعة والمستوى الوجداني العقائدي عند مراجع الشيعة. عقائد عامة الشيعة أفضل بكثير من عقائد مراجع الشيعة. لا يعني أن عقائد عامة الشيعة لم تكن قد تلطخت وتقذرت بنجاسات الفكر الناصبي، لأنهم يأخذون ثقافتهم الدينية من المنبر الحسيني أو من المكتبة الشيعية، وكلاهما غاطسان في القذارة الناصبية التي يلقي بها مراجع الشيعة على واقعنا الشيعي العقائدي. الكلام مر في هذه المسألة وتسلسلت في الحديث إلى أن وصلت إلى فتوى السيستاني التي صدرت بخصوص مجالس ومناسك ومراسم شهر محرم لهذه السنة لسنة 1442. وقلت من أننا لا نستطيع أن نحكم على مضمون هذه الفتوى لعدم وضوحها، فنحن بحاجة إلى دراسة معطيات تحققت على أرض الواقع في الزمان الذي سبق هذه الفتوى، وعن معطيات تحققت على أرض الواقع الشيعي في زمن صدور الفتوى في وقتنا الراهن. الفتوى سلطت الضوء عليها، لا أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية. المعطيات السابقة للفتوى فقد عرضت ما عرضت بين أيديكم من معطيات ترتبط بالسنة الماضية وربما ما قبلها أيضا. وصلنا إلى هذا الحد وانتهى وقت الحلقة، بقية الحديث سأطرحه بين أيديكم في حلقتنا هذه. إذن من خلال ما قدمت من بيان فلا بد أن أتناول المعطيات التي ترتبط بواقعنا الراهن. ولا يخفى عليكم إنني حين درست الفتوى فإنني درستها في الأجواء الشيعية عموما وفي الأجواء الكربلائية خصوصا، فكربلاء عاصمة العزاء الحسيني. المعطيات التي سلطت الضوء عليها والتي ترتبط في زمن سابق لزمن صدور الفتوى، كل المعطيات من أرض كربلاء ومن واقع كربلاء ومن واقع خدمة الحسين ومن واقع المواكب الحسينية، ما خرجت عن هذا أبدا. وعرضت في آخر المطاف ما كان من حديث أدلى به الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية ومعه مدير الدفاع المدني في كربلاء في برنامج نداء المرجعية الذي بث مباشرة بعد حصول مجزرة باب الرجاء في السنة الماضية، بث عبر قناة كربلاء الفضائية. كل هذا تقدم ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأنقلكم إلى معطيات جرت في واقعنا الراهن في الزمن الكوروني. وذلك أن بداية الحديث كانت قبل حلقتين تحت هذا العنوان، زيارة الحسين في زمن الكورونا، وتسلسل الحديث حتى وصلنا إلى هنا. من هذه المعطيات التي أريد عرضها بين أيديكم ما تصرح به وتقوم به الحكومة المحلية في كربلاء، وهي حكومة سيستانية. محافظ كربلاء كمحافظ النجف لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون توجيه من محمد رضا السيستاني، تارة بنحو مباشر وأخرى عن طريق الوسائط السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محافظ كربلاء انصيف الخطابي عن الملايات والمرجعية الرشيدة، فإن المرجعية ما تركت شيئا إلا وتدخلت فيه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
طلعين في الحين النوب عندي قضية كارثة كبرى أخي العزيز، لأن خلاص الملايات التشاور منه ما محفونة، نحكي صار لنا شهر وانت تطلعين الحين تسوي نقرايات في البيت، من عاتب عليش؟ المرجع الأعلى الله يحفظه اللي هو رأس التدين جاي بعد الإمام عجل الله تعالى فوز الشريف جاي يقول لك ممنوع إيقاف صلاة الجمعة، إيقاف صلاة الجماعة، إيقاف المجالس الحسينية. أنا قبل لا أجي هنا عندي أكثر من حالة وشكاوى من المواطنين يقولون النساء يقرن بالبيوت ويجمع الناس، ما معقول هذا الحكي.
هذا الكلام لن يجرؤ انصيف الخطابي في بعض القنوات يقولون الخطابي، في بعض القنوات يقولون الخطابي، نمشي مع أكثر القنوات انصيف الخطابي. ما يقوله انصيف الخطابي ليس صادرا من عنده، لن يجرؤ أن يقول هذا الكلام. هذا هو منطق السيستاني مباشرة، لكن الذي ينقله إلى هؤلاء المسؤولين هو محمد رضا السيستاني. هذا منطق السيستاني ومنطق ولده أيضا، فولده محمد رضا منطقه نفس منطق أبيه. فهذا المحافظ لا يجرؤ أن يقول مثل هذا الكلام إلا أن يكون قد بلغ وأمر بذلك، وكلامه صحيح، فهو أشار إلى صلاة الجمعة وإلى سائر الأمور الأخرى. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين الإنصات والاستماع بدقة.
طلعين في الحين النوب عندي قضية كارثة كبرى أخي العزيز، لأن خلاص الملايات التشاور منه ما معقولة، نحكي صار لنا شهر وانت تطلعين الحين تسوي نقرايات في البيت، من عاتب عليش؟ المرجع الأعلى الله يحفظه اللي هو رأس التدين جاي بعد الإمام عجل الله تعالى فوز الشريف جاي يقول لك ممنوع إيقاف صلاة الجمعة، إيقاف صلاة الجماعة، إيقاف المجالس الحسينية. أنا قبل لا أجي هنا عندي أكثر من حالة وشكاوى من المواطنين يقولون النساء يقرن بالبيوت ويجمع الناس، ما معقول هذا الحكي.
وإلى القناة الإخبارية العراقية، وهي القناة الرسمية في جمهورية العراق، القناة الإخبارية العراقية.
قررت خلية الأزمة في محافظة كربلاء المقدسة تمديد غلق المحافظة أمام الوافدين حتى 13 من شهر محرم الحرام. رئيس الخلية محافظ كربلاء نصيف الخطابي قال إن خلية الأزمة استندت في قرارها هذا إلى دعوة المرجعية الدينية العليا بالمحافظة على أرواح المواطنين وسلامتهم، لا سيما مع تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
راح توضع خطة مشتركة راح تشارك بها العتبات المقدسة وراح تشارك بها المعنيين في محافظة كربلاء في الهيئات والمواكب. خطة تتماشى هذه الخطة مع توجيهات المرجعية الدينية العليا ومع صحة الناس ومع توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
ممنوع منعا باتا دخول أي مواطن من خارج كربلاء المقدسة ويطبق عليها القانون. تبدأ هذه الخطة من 1 محرم إلى نهاية محرم إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا عندنا إجراءات قانونية والقانون لا ما يسمح لأي شخص كان من يكون ما يطبق القانون هو حظر التجوال.
فنفرض العتب عدم التوجه إلى هذه المدينة لأنه احنا غلقنا السيطرات الخارجية وغلقنا كل الطرق النيسبية وما راح يتوجه إلا فقط حضر السكن في محافظة كربلاء.
واضح هذه تعليمات المرجعية. لا يستطيع محافظ كربلاء أن ينسب هذا الكلام إلى المرجعية ما لم يكن قد وصلت إليه الأوامر من مرجعية السيستاني. الكلام واضح وواضح جدا. ومن القناة الإخبارية العراقية إلى قناة زاغروس.
سيستمر غلق محافظة كربلاء المقدسة حتى في بداية من شهر محرم إلى 13 محرم. من الآن نقول لكم أن المدينة مغلقة بشكل كامل، والرجاء أنه كل من لديه حالة معينة من فعاليات في شهر محرم نتبع، خلينا نلتزم بتوصيات المرجعية الدينية العليا. المرجعية الدينية العليا هي توصياتها هي الحاكمة وهي التي تهتم بشؤون الناس وحياة الناس. إذا التزمنا جميعا بها فهذا بعد هو خير الدنيا والآخرة. هناك شعائر تعرفون هي بالأصل فيها حالات، ممكن يصير فيها حالات تباعد كالمسيرات، ممكن تقلل الأعداد بنسب عالية وتبقى الشعيرة وتبقى المسافة. شفتوا بالحج بقى موسم الحج ولكن قللوا الأعداد بشكل كبير وعملوا آليات تباعد بشكل منتظم وكبيرة. هذا طبعا راح يكون دراسة مهمة مع العتبات المقدسة ومع هيئة المواكب والشعائر الحسينية مع القيادات الأمنية مع دائرة صحة كربلاء المقدسة.
احنا بالنسبة لخطتنا من أول يوم الخطة ممنوع دخول أي شخص إلى كربلاء، أما الأمور الأخرى تطبق داخل محافظة كربلاء. نشرنا أفواج من المغاوير وقطعنا جميع الطرق الرئيسية والفرعية. ممنوع منعا باتا دخول أي مواطن من خارج كربلاء المقدسة ويطبق عليها قانون.
ومن قناة زاغروس إلى قناة يو تي في.
وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا في كربلاء من كربلاء المقدسة وليد الصالح. بداية أهلا ومرحبا بك وليد. إذن ضعنا في آخر الاستعدادات لاستقبال شهر محرم، تفضل.
نعم ديار، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك. طبعا سأبدأ من إجراءات الحكومة المحلية في كربلاء. يعني بالتأكيد حكومة كربلاء قبل أيام أعلنت ومن خلال بيان لها أنها ستغلق مداخل كربلاء من 3 محاور: بغداد، بابل، نجف. لكن حقيقة الوافدين من محافظات الوسط والجنوب وكذلك العاصمة بغداد بدأوا هذه الأيام 3 بالتوافد إلى كربلاء قبل إغلاق المدينة. يعني الوافدين يعني قاموا بحجز فنادق في كربلاء وقاموا بجلب معداتهم الخاصة بالمواكب الحسينية والهيئات من أجل نصبها في كربلاء أول أيام محرم. حقيقة العتبة الحسينية وهي يعني على احتكاك بالمواكب والهيئات الحسينية أعلنت أيضا قبل أيام ويعني ثقفت المواطنين وأصحاب المواكب ومحبية الإمام الحسين بضرورة الوقاية الصحية كونها المرجعية الدينية في النجف الأشرف يعني أعلنت من خلال بيان لها على المواطنين أن يلتزموا بالوقاية الصحية. حقيقة ما نشاهده اليوم في كربلاء عكس ما قالت المرجعية وعكس ما دعت له خلية الأزمة من أجل صحة الناس وسلامة.
بعد كل هذه التفاصيل التي عرضت وبعد كل الكلام الذي قالته الحكومة المحلية عن تعليمات المرجعية عن فتاوى المرجعية، لكن الناس لم يلتزموا بشيء من ذلك، مثل ما قال مراسل قناة يو تي في، وذلك هو الذي جرى على أرض الواقع. ولذا فإن المحافظة انسحب من كل ذلك. ولاحظوا انصيف الخطابي كيف يوجه كلامه وحديثه إلى زوار الحسين وإلى خدمة الحسين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وانا مع محافظ كربلاء المقدسة، ان شاء الله يقول الزوار راح يجون وما عندنا اي مشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اعظم الله اجورنا واجوركم بالحسين واهل بيته واصحابه. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. تحية ودعاء ومحبة الى كل محبي الحسين في كل ارجاء العالم، في اي قارة واي بلد واي مدينة. وأنا أتشرف أن أكون بخدمتهم جميعا وأقبل أياديهم أن يدعوا لنا كذلك. وأنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وآل بيته جميعا وأصحابه أن يمد الله على الناس بتمام الصحة والعافية، وأن يرفع هذا البلاء والوباء عن هذه الأمة. وأتمنى في الأربعينية الإمام الحسين أن نراكم أيها الأحبة
يا الله
من كل أرجاء العالم،
يا الله
يا محبي الحسين يا أحباب
يا
الحسين
الله.
وأنا أخدمكم في كربلاء المقدسة.
أحسنت، طيب الله الفاتحة، طيب الله
الفاتحة. واضح أنه استلم تعليمات من المرجعية أن يقول ما يقول، أعطوه الضوء الأخضر كما يقال. هذا الكلام ما هو بكلام المرجعية؟ وإذا تتذكرون في الحلقة الماضية وأنا أقرأ فتوى السيستاني التي صدرت من مكتبه، ابتدأت بنص مجزوء خاطئ من زيارة عاشوراء. هذا الرجل يحفظ النص الصحيح، مثل ما قلت لكم عامة الشيعة عقائدهم علاقتهم بأهل البيت أفضل من أولئك المراجع. واضح من لغة جسده ومن طريقة حديثه يتكلم الرجل بصدق، لكن الكلام الذي تقدم في الفيديوهات السابقة وبشكل رسمي هذا هو كلام محمد رضا السيستاني. ولذا فإن السياسيين رغم فسادهم هم أفضل بكثير من أصحاب العمائم، أفضل بكثير من المرجعية في النجف. لو أن الأمر يكون بيد السياسيين فقط رغم فسادهم ورغم بعدهم عن منهج محمد وآل محمد، لكنهم إذا أردنا أن نقايسهم بالمرجعية في النجف هم أفضل، أفضل من المرجعية في النجف، هم أكثر رحمة منها، هم أكثر اهتماما بالناس منها، هذا كذب ودجل الذي يتحدثون به عن اهتمام المرجعية بالناس. المرجعية لا تعبأ إلا بمصالحها الخاصة، وهذا ما سيتضح من خلال الوثائق التي ستطرح في هذا البرنامج، ليس في هذه الحلقة وإنما فيما يأتي. المرجعية أكثر فسادا وأكثر لصوصية من السياسيين. السياسيون الشيعة في الأحزاب الدينية فاسدون ولصوص، ولكنهم بالقياس إلى المرجعية في النجف أفضل بكثير وكثير وكثير. ما تحدث به عن استعداد كربلاء لاستقبال زوار الأربعين هذا من عنده وليس من المرجعية. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في لغة الجسد، أن يدققوا في نظرات العيون، وإن كانت الكمامة التي يرتديها قد تخفي كثيرا من الوجه. لغة الجسد، نظرات العيون، طبيعة الصوت، طريقة الكلام، كلام تبدو فيه السجية أكثر وضوحا من التكلف الرسمي الذي كان يستند إلى تعليمات محمد رضا السيستاني وأبيه مثلما مر في الفيديوهات السابقة. ولكن سيبقى المسؤول السياسي والحاكم المحلي سيبقى عبدا وجلوازا وغلاما عند محمد رضا السيستاني. النتيجة النهائية هي هذه، لكنني أريد منكم، أتمنى عليكم أن تدققوا النظر كي تعرفوا مصداقا عمليا واضحا لما بينته من الإشكالية في الواقع الشيعي ما بين عامة الشيعة وما بين المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وتحديدا المراجع، وتحديدا المراجع الذين يكونون في الحد الأعلى، ما يقال عنهم المرجع الأعلى، المرجع الأعلم. مشكلتنا دائما مع هؤلاء. رجاء أعيد بث الفيديو.
مع محافظ كربلاء المقدسة إن شاء الله يقول الزوار راح يجون وما عندنا أي مشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعظم الله أجورنا وأجوركم بالحسين وأهل بيته وأصحابه. السلام على الحسين وعلى علية الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تحية ودعاء ومحبة إلى كل محبي الحسين في كل أرجاء العالم، في أي قارة وأي بلد وأي مدينة. وأنا أتشرف أن أكون بخدمتهم جميعا وأقبل أياديهم أن يدعو لنا كذلك. وأنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى، قد الله سبحانه وتعالى بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وآل بيته جميعا وأصحابه، أن يمن الله على الناس بتمام الصحة والعافية، وأن يرفع هذا البلاء والوباء عن هذه الأمة. وأتمنى في الأربعينية الإمام الحسين أن نراكم أيها الأحبة من كل أرجاء العالم، يا محبي الحسين، يا أحباب الحسين، وأنا أخدمكم في كربلاء المقدس.
أحسنتم، طيب الله الفاتحة، طيب الله الفاتحة، أحسنتم.
لاحظتم من خلال كل تلك المعطيات أن الحكومة المحلية بما هي على سجيتها، وهذا هو رأسها، ليس عندهم من مشكلة مع زوار الحسين. المشكلة موجودة في النجف عند المرجع الأعلى وعند ولده. حتى عبد المهدي الكربلائي ومن معه لو رجع الأمر إليهم ما عندهم من مشكلة، لأنهم في مواجهة مع الناس، ومشكلة المواجهة مع الناس لا يتلقاها السيستاني ولا يتلقاها ولده، وإنما يتلقاها عبد المهدي الكربلائي. ولذا هو يشكو من هذه القضية في دائرته الضيقة، في دائرته الضيقة يشكو من أنه هو في مواجهة الناس، والمرجعية تريد ما تريد، تريد ما يخالف ما عليه عقائد الناس. لو أن الأمر يجري كما يريد السيستاني، والكلام ليس خاصا بالسيستاني، كما يريد المراجع، لما تركوا لا عينا ولا أثرا من الشعائر الحسينية. مرض نفسي عند هؤلاء المراجع، وإن كانوا يظهرون غير ذلك، مرض نفسي متأصل سببه حسدهم لمحمد وآل محمد. هؤلاء المراجع حينما يصدرون الفتاوى لمنع الناس من إقامة شعائرهم الحسينية والناس ترفض ذلك، يزدادون حنقا وغيظا على الحسين، لا يظهرون هذا ولا يستطيعون أن يظهروه، فأين يبرزون حسدهم؟ لأنهم يجدون أن الحسين أعلى منهم في قلوب الناس، فأين يظهرون حسدهم؟ يظهرون حسدهم في حربهم للشعائر الحسينية بالأساليب الملتوية المختلفة. أنا لا أتحدث عن هذا المقطع الزماني، إنني أتحدث عن تأريخ الغيبة الكبرى منذ وفاة السمري، منذ سنة 329 للهجرة. هذه القضية واضحة في كتب المراجع وفي سيرتهم على طول الخط. الخط العام هو هذا، هناك استثناءات. حينما تقرؤون تراجم العلماء قليلا ما تجدون أن المرجع الفلاني كان معروفا بحزنه، بجزعه، ببكائه على الحسين، وكأن هذا مفخرة من المفاخر ومنقبة من المناقب التي لا يستطيع أن ينالها أو أن يتمثل بها إلا الأوحدي، ما هو واجب على كل شيعي. هذا الحزن على الحسين والجزع على الحسين وإظهار ذلك والبكاء على الحسين والخدمة الحسينية، ما هو واجب علينا جميعا، مفخرة. نعم، أنا لا أنفي هذا، ولكنهم لا يعرضون ذلك الأمر بعنوان الافتخار الذي يعرف في أجواء خدمة الحسين، يعرضونه بنحو آخر. لماذا؟ لأن أكثر المراجع لا يتصفون بهذا الوصف، ولو راقبتموهم عن كثب في المجالس فإنهم لا يبكون حقيقة، يطرقون برؤوسهم، يخفون وجوههم بأيديهم أو بمناديلهم أو بجانب من عباءاتهم، يتباكون في أكثر الأحيان. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون بصحة ما يقال على المنبر من مصيبة أو من ذكر يرتبط بالحسين. أنا لا أحدثكم من عالم الخيال، هذه هي الحقيقة من الآخر، وأنا لا أخاطب كبار السن، أولئك كما قلت لكم في الحلقات الماضية، لقد مسح المراجع على عقولهم مسحة لن يفلحوا بعدها أبدا، إلى القبر. أنا أخاطبكم أنتم أبنائي وبناتي، هذه هي الحقائق، هذا هو الواقع، وليس من شيء وراء ذلك. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. ومن الحكومة المحلية السيستانية في كربلاء ومن محافظها، نصيف الخطاب إلى الحكومة الدينية السيستانية في كربلاء وإلى رئيسها عبد المهدي الكربلائي. عبد المهدي الكربلائي هذه لعبته في كل سنة مع المواكب الحسينية. هو متمرس في عملية المراوغة، المعممون بنات آوى، ابن آوى في العربية لا تجمع على أبناء آوى وإنما تجمع على بنات آوى، أمر سماعي في لغة العرب وليس قياسيا. المعممون بشكل عام بنات آوى، حوزة النجف لا تفلح إلا في تخريج بنات آوى، يتخرجون منها بدرجة الواوي مثل ما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية، فابن آوى هو الواوي، وقد يقولون عنه أبو الويو. أصحاب العمائم من الآخر واوية، أنت قاعد يا معمم، هذا اللي قاعد يمك واوي، ربما يكون صالحا، هناك واوية من الصالحين، لكن بالنتيجة هو واوي، أسود أبيض ماكو فرق. طريقة المراوغة يستعملها عبد المهدي الكربلائي في كل سنة مع أصحاب المواكب، وأصحاب المواكب يعرفون هذا. صحيح البعض منهم خوفا على مصالحه لا ينطق بشيء، لكنهم فيما بينهم في مجالسهم الخاصة يتحدثون بالحقائق على أتم وجه. القضية ليست خافية على ذي عينين، الأمر واضح. لعبة المراوغة في كل سنة ومحاولة أن يقرضوا شيئا من أوضاع المواكب بقدر ما يستطيعون، فإنهم يبادرون إلى ذلك. تلك هي توصيات وتعليمات مرجعية النجف، والتي تنقل بعبارات مغلفة عبر محمد رضا السيستاني إلى عبد المهدي الكربلائي وأعوانه. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. بين يدي بيان انتشر في كربلاء ووزع في أجواء خدمة الحسين. البيان عنوانه تنويه هام للعلم والاطلاع إلى جميع خدمة الحسين الأفاضل. من الذي وقع البيان؟ الحاج عادل الوزني. في الحلقة الماضية وأنا أعرض بين أيديكم بعضا من المعطيات، عرضت فيديو يشتمل على لقاء رؤساء المواكب والهيئات في كربلاء مع مجموعة من المسؤولين، حيث كان مازن الوزني وهو موظف الارتباط بين عبد المهدي الكربلائي وأصحاب المواكب هو الذي يقف على منصة ذلك الاجتماع، وجرى ما جرى من حديث ومن كلام. في آخر الفيديو وقف شخص قرأ بيانا باسم الهيئات والمواكب الكربلائية، ذلك الشخص هو عادل الوزني، وحدثتكم عنه شيئا قليلا. هو من الناشطين في الأجواء الحسينية، شخصية معروفة في أجواء مواكب كربلاء. فالبيان معنون باسمه، لكن جميع الحسينيين يعرفون البيان ليس شخصيا، هذا بيان يتحدث عن كل المواكب والهيئات الحسينية في كربلاء، لأنه صدر في أجواء من النقاشات المحتدمة ما بين عبد المهدي الكربلائي وأعوانه وبين المواكب الحسينية الكربلائية، نقاش محتدم ربما يصل إلى مستوى العراق في بعض الجهات وفي بعض الأحيان. هذه المراوغة التي يمارسها عبد المهدي الكربلائي التزاما بتعليمات السيستاني، تعليمات مرجعية النجف، في كل سنة أقرأ عليكم ما جاء من معلومات في هذا البيان، وإنما أقرأها لأنني متأكد من صحتها. هذه المعلومات في هذا البيان صحيحة وصادقة بالكامل، إنني أتحدث عن المعلومات لا عن التحليل، فعادل الوزني سيضع تحليلا من عنده، تحليله الذي من عنده هذا له، لا شأن لي بتحليله. أنا أتحدث عن الوقائع والمجريات، الوقائع والمجريات التي أشار إليها عادل الوزني في بيانه هذا صحيحة جرت على أرض الواقع. أنا لا أريد أن أقرأ كل البيان، وإنما أقرأ من البيان ما أراه مناسبا لموضوع الحلقة. هكذا يقول البيان: الكل يعرف الإشكال الذي حصل بخصوص شعيرة التطبير، ما يرتبط بمواكب التطبير، وكان واضحا مراده من الإشكال الذي حصل فيما بين عبد المهدي الكربلائي وأعوانه السيستانيين وبين أصحاب المواكب والهيئات. يقول: الكل يعرف الإشكال الذي حصل بخصوص شعيرة التطبير، وكان واضحا لدى الجميع بأن كانت هناك نية عند من؟ عند عبد المهدي الكربلائي وأعوانه السيستانيين، بأن كانت هناك نية بعدم دخول مواكب التطبير للروضة الحسينية والروضة العباسية المطهرتين. هذا الأمر يقتل المرجعية قتلا. مواكب التطبير، مواكب العزاء، تدخل إلى الحرم الحسيني وإلى الحرم العباسي في كل سنة هذه المشكلة تتكرر. لماذا؟ مثل ما بينت لكم في الحلقة الماضية، ليست القضية الازدحام، وليست القضية مثل ما يقولون من أنهم يريدون أن يجعلوا الحرم الحسيني مكانا للعبادة والدعاء فقط، قطعا مع ملاحظة والتوقيع على الأدبار. سنعود إلى هذا، يريدون الحرم الحسيني مكانا للعبادة والدعاء فقط، رجاء مع هذه العبارة، وللتوقيع على الأدبار، على أدبار الشيعة من العاملين في نفس العتبة الحسينية والذين هم يحاربون المواكب الحسينية. هذا اللي يحارب المواكب الحسينية ويشتغل بالعتبة الحسينية قطعا هذا موقعين عليه، هذه ما تقبل غلط، هذا لازم موقعين عليه حتى يصير هالشكل أصلي مرتب معرب أصلك يا عيني مضبوط ضبط. لماذا يريدون إخراج المواكب من الحرم الحسيني؟ كي يسلبوا الشرعية الحسينية عن هذه المواكب. بينت لكم من أن الشرعية الدينية أساسا المرجعية تسلبها من هذه المواكب، لا يعتقدون بشرعيتها جملة وتفصيلا، وهذا ليس خاصا بالسيستاني، بكل مراجع الشيعة إذا كان هناك من استثناءات فتلك الاستثناءات لغايات في أنفسهم. قرأت عليكم ما جاء في رسالة شاكر الإبراهيمي إلى صادق الشيرازي وهو ينقل له كلام ولده حسين الشيرازي، وهو كلامهم جميعا، هذا هو منطق الجميع، إنني أتحدث عن كبار الشيرازيين، هذا هو مرجع الشيرازيين الحالي الفعلي فعلا حسين الشيرازي. ماذا يقول له؟ من أن الخامنئي إذا غير رأيه في قضية تحريم التطبير وأجازه فإننا سنحرم التطبير، لعبة يلعبون بها. فالشرعية أساسا هي مسلوبة من هذه المواكب عند الجميع، والاستثناءات لا بد من دراستها بدقة. بقيت الشرعية الحسينية، والشرعية الحسينية تكسبها هذه المواكب من خلال مرورها وحضورها في الحرم الحسيني. أتعلمون أن هذا الأمر كان يراد له في الولاية الأولى للمالكي؟ المالكي هو رئيس حزب الدعوة، وما أدراك ما حزب الدعوة وما مواقفه اتجاه الشعائر الحسينية، تلك حكاية طويلة. ففي الولاية الأولى للمالكي كانوا يخططون بالاتفاق النجف والمنطقة الخضراء، كانوا يخططون من إخراج المواكب الحسينية بالكامل خارج كربلاء. في المساحات المفتوحة خارج كربلاء، أن يهيئوا لهم مكانا مفتوحا خارج المدينة ويتخلصون من شر هذه المواكب، فيلقون بها خارجا ويتركون الأمر إليهم وهم يعيشون رغدا في دوائر سلطانهم وحكمهم، ويبعدون خدام الحسين عن حرم مخدومهم. هذا الأمر يلاعب أذهانهم جميعا، يلاعب أذهان الأحزاب الدينية الشيعية القطبية التي ارتكزت في قذارة الفكر القطبي من رأسها إلى قدمها. ومعهم مراجع النجف يحملهم الحسد، هناك حسد يغتلي في قلوبهم، إنهم يحسدون محمدا وآل محمد. مراجع النجف هؤلاء بحسب الروايات حين يأتي إمام زماننا إلى النجف يقولون له: ارجع، إن دين جدك في خير. وهل هناك من حسد أوضح من هذه الصورة؟ هذا هو منطق الحاسدين، هذا هو منطق الحسد. ارجع، إن دين جدك في خير، لا حاجة لنا بك. هذا المنطق موجود الآن وقبل الآن، هذا المنطق موجود منذ سنة 329 للهجرة بين الأعم الأغلب من كبار مراجع الشيعة، واضح في كتبهم وواضح في مناقشاتهم لأحاديث الأئمة، لا يستطيعون أن يظهروا نفرتهم الداخلية. مثل ما قال إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة: ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح وعلى الذم وعلى الانتقاص منا بشكل علني، ينتقصون منهم عند نصابهم فيما بينهم عند أتباعهم عند تلامذتهم ممن يرقعون لهم ما يظهرون من نصب وعداء وقذارة عقائدية يتقيؤون بها في دروسهم وفي مجالسهم الخاصة، ويبدو كثير منها في كتبهم ولكنه بشكل مغلف. هذه هي الحقيقة المقشرة. أنا لا أريد أن أحلل كثيرا في هذه الجهات لأنني سأحدثكم عن ظاهرة الحسد بين مراجع الشيعة ربما في حلقة يوم غد، إذا ما استطعت أن أكمل حديثي في هذه الحلقة. اقتربنا شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، أذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل حديثي. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد شرعت بقراءة البيان الذي نشر في الأوساط الحسينية في كربلاء في أجواء شهر محرم لهذه السنة لسنة 1442، والذي كان موقعا باسم أحد الناشطين في الأجواء الحسينية الحاج عادل الوزني. هكذا جاء في البيان: الكل يعرف الإشكال الذي حصل بخصوص شعيرة التطبير، وكان واضحا لدى الجميع بأن كانت هناك نية بعدم دخول مواكب التطبير للروضة الحسينية والروضة العباسية المطهرتين. والقضية ليست في التطبير، التطبير هو الخط الأول في الشعائر الحسينية، إذا ما كسروه سيكسرون الخطوط التي بعده، هذا هو الذي تبحث عنه مرجعية النجف وتبحث عنه الأحزاب الشيعية الدينية القطبية. ليس اليوم، منذ أمد بعيد حدثتكم في الحلقة الماضية عن الغصة التي كانت في حلقوم محسن الحكيم، كما حدثنا بها ولده محمد باقر. هذه الغصة في حلقوم الجميع، محسن الحكيم لا شأن له بالسيستاني، والسيستاني لا شأن له بمحسن الحكيم. محسن الحكيم مرجعية لها خصوصيتها، ومع ذلك هذا هو تفكيره، والذين قبله كذلك. وذكرت لكم مثالا البروجردي حينما جمع الهيئات والمواكب في مدينة قم وأصدر لهم فتوى بالتحريم عليهم أن يقيموا مراسم مواكبهم وهيئاتهم في أيام محرم، وكان الذي كان. الحكاية هي الحكاية عند الجميع، ليس عند شخص واحد. ما أنا قلت لكم، هم في الحقيقة يسلبون الشرعية عن هذه الشعائر، الشرعية الدينية. بقيت عندنا الشرعية الحسينية من خلال دخول المواكب إلى حرم الحسين، والقضية ليست خاصة بالتطبير، التطبير حجة يحتجون بها، شيئا فشيئا يقرضونها قرضا. وبعد حراك دام 3 أيام توصل الجانبان، وكأن الجانبين جانب من الشرق وجانب من الغرب، هم كلهم كربلائيون وكلهم شيعة، ولكن المرجعية هي التي قسمت الشيعة هكذا. ما الروايات تحدثنا من أن مراجع آخر الزمان، من أن فقهاء آخر الزمان شر فقهاء، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. والفتنة ما هي؟ الفتنة أهل البيت حين يتحدثون عنها يتحدثون عن فتنة الابتعاد عن فناء محمد وآل محمد، وهذا هو الذي تقوم به حوزة النجف. قد تقولون يدعون الناس إلى الدين، يدعون الناس إلى أهل البيت. من وجهة نظري الدين الطوسي الأشعري المعتزلي، ما السنة فيهم من يدعو إلى أهل البيت أيضا، ولكن من وجهة نظرهم هم هم يدعون إلى أهل البيت من وجهة نظر الطوسي الشافعي المعتزلي، لا من وجهة نظر محمد وآل محمد. وبعد حراك دام 3 أيام توصل الجانبان إلى الجلوس للتحاور بالموضوع، هل هي القضية الفلسطينية مثلا تطبير على الحسين، لعدة ساعات في نهار يوم عاشوراء. الناس تريد أن تظهر عزاءها وحزنها على الحسين وانتهينا. ولكن ماذا نفعل لهذه المرجعية المريضة ولهؤلاء المعممين المعتوهين؟ المرجعية استطاعت أن تمنع المواكب من الدخول إلى الحضرة العلوية وإلى الحضرة الكاظمية، ولكنهم ما استطاعوا أن يمنعوا ذلك في الحضرة الحسينية، وها هم يحاولون. فحينما استطاعوا منعها في النجف منعوها، وحينما استطاعوا منعها في الكاظمية منعوها، ولذا فقدت مواكب النجف كثيرا من قيمتها، وفقدت مواكب الكاظمية كثيرا من قيمتها. لو أنها تدخل إلى حضرة الأمير ومواكب الكاظمية تدخل إلى الحضرة الكاظمية لكان هناك من القيمة في الخدمة الحسينية وفي الخدمة لمحمد وآل محمد ما يشع بريقا في أكناف أمير المؤمنين وفي أكناف موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعد حراك دام 3 أيام توصل الجانبان إلى الجلوس للتحاور بالموضوع، ومن خلال المناقشة طرح موضوع من قبل الحاج فاضل أبو دقة بأن جناب سماحة المتولي الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد اتخذ قرارا مفاده بأن يكون دخول مواكب التطبير للروضة الحسينية هذا العام فقط، وسيكون التطبير من العام القادم في صحن العقيلة الجديد، وقد قوبل هذا القرار بالرفض من جميع الوفد الذي مثل أهالي كربلاء. ومن خلال نقل ما جرى ضمن هذا اللقاء أو الاجتماع طلب من خدام الحسين توقيع تعهد، وقد قوبل بالرفض أيضا أن يوقعوا تعهدا على أن في السنة القادمة لن تدخل مواكبهم إلى الحرم الحسيني، وقد قوبل بالرفض أيضا. واستفسرنا خيرا لحل هذا الإشكال وقد نشرنا الخبر، لكن وللأسف تفاجأنا بتصريح للحاج فاضل أبو دقة حسب وكالة نون الخبرية بهذا التصريح أدناه: العتبة الحسينية المقدسة تتخذ قرارا بشأن التطبير خلال يوم عاشوراء، وافقت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على دخول عزاء التطبير إلى الصحن الحسيني هذا العام على أن تمارس العام القادم على أن تمارس القراءتان صحيحتان، على أن تمارس العام القادم في صحن العقيلة زينب وعند مقام تل الزينبي بعد إنجازه. هذا الكلام الذي نقله عادل الوزني موجود على موقع وكالة نون الإخبارية. أمامي النص، رجاء اعرضوا لنا صورة موقع وكالة نون الإخبارية. وهذه الوكالة دائما تنشر أخبار العتبتين الحسينية والعباسية. هذا الموجود على شاشة التلفزيون هو أمامي بين يدي، هو نفس الكلام الذي نقله عادل الوزني في بيانه هذا، والأمر هو نشر على موقع قناة آفاق الفضائية. رجاء اعرضوا لنا صورة موقع قناة آفاق. هذه صورة موقع قناة آفاق الفضائية وعليها الخبر، الخبر هو الذي نشرته وكالة نون الإخبارية، وهو نفسه الذي يتحدث عن عادل الوزني في بيانه الذي بين يدي. إلى أن يقول: وأوضح أبو دقة أن العتبة الحسينية المقدسة تسعى إلى جعل الحرم الحسيني مكانا للعبادة والدعاء فقط، وأن الصحن الجديد المراد به صحن العقيلة زينب سيتم إنجازه قريبا وسيكون مكانا للطقوس الدينية. فالعتبة تريد أن تجعل الحرم الحسيني مكانا للعبادة والدعاء فقط. وماذا تصنعون بالتوقيع على الأدبار يا أيها الأبطال؟ وماذا تصنعون مع الغرف التي يلتقي فيها المسؤولون مع نساء يتزوجونهن متعة ويمارسون الممارسة الجنسية في تلك الغرف؟ فأين هو الدعاء والعبادة؟ ربما يعترض معترض على المعلومة. أقول: صحيح نحن لا نملك فيديو يصور ذلك، لكننا نملك فيديو يصور التوقيع على الأدبار في حرم الحسيني وفي مكتب المرجعية السيستانية وفي مكتب عبد المهدي الكربلائي الحاكم السيستاني في كربلاء، والذي يقوم بالتوقيع على الأدبار صهره المفدى مرتضى الذي يسميه الكربلائيون توتو. عليكم أن تسألوا الكربلائيين لماذا يسمونه توتو. الذي يفعل هذا يفعل هذا، هذا زواج شرعي إن كان شرعيا بعنوان المتعة، لكن ماذا تقولون لإهانة الحسين؟ لإهانة الحسين لفظيا في الفيديو يتحدثون عن حسين كلك، عن حسين المزور، ويوقعون على الأدبار في مكان يواجه ضريح الحسين. فأين العبادة وأين الدعاء؟ من كثر عبادتكم ومن كثر دعائكم. ولك يا صلاة ما تعرفون تقرون أنتم. سأعرض لكم بالفيديوهات، وعرضت لكم سابقا صلاة عبد المهدي الكربلائي وهو لا يحسن قراءة صلاتي. سأعرض لكم في الحلقات القادمة صلاة عبد المهدي الكربلائي وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، وأيضا صلاة أحمد الصافي وهو لا يحسن قراءة الفاتحة. صلاة الجمعة التي يصلونها في الحرم الحسيني، والفيديوهات أخذناها من المواقع الرسمية للعتبة الحسينية والعباسية، من مواقعهم. فأي عبادة وأي دعاء هذا؟ لكنني كما قلت لكم إنها أمراض نفسية في مواجهة شعائر محمد وآل محمد. القضية لا تخص هؤلاء، هذه إشكالية كبيرة في الواقع الشيعي فيما بين مراجع الشيعة وعامة الشيعة. وأوضح أبو دقة أن العتبة الحسينية المقدسة تسعى إلى جعل الحرم الحسيني مكانا للعبادة والدعاء فقط، وأن الصحن الجديد يعني صحن العقيلة زينب سيتم إنجازه قريبا وسيكون مكانا للطقوس الدينية. يستمر البيان إلى أن يقول: وعلى هذا الأساس تم الاتصال بجناب الشيخ عبد علي عبد الخالق الحميري، إنه من شيوخ العشائر، وفي فيديو مواكب كربلاء أتحدث عن رؤساء المواكب الذين اجتمعوا ببعض المسؤولين من جهة العتبة الحسينية والحكومة المحلية في كربلاء. الشخص الذي يرتدي العقال واليشماغ وصعد إلى المنصة ووقف عند مازن الوزني، هذا هو شيخ عبد علي عبد الخالق الحميري أبو رشيد. وعلى هذا الأساس تم الاتصال بجناب الشيخ عبد علي عبد الخالق الحميري للاستفسار عن الخبر الذي نشر، فأجابنا مشكورا بأنه لا يحق لأي شخص مهما على مركزه، مهما على مركزه الاجتماعي أو الإداري، بالتصرف أو تحديد أو تغيير مسار هذه الشعيرة المقدسة بين قوسين شعيرة التطبير أو غيرها، إلا بعد التشاور مع كافة أطراف ومواكب وهيئات وأصناف كربلاء. ويجب أن نولي اهتماما لهذا الموضوع، لأنه بات واضحا بأن هناك نية مبيتة في السنوات القادمة، بالضبط مثل ما تحدث أفضل الشامي في الفيديو الذي عرضته يوم أمس بين أيديكم، وهو مقتطع من برنامج نداء المرجعية. مباشرة كان هذا البرنامج بعد وقوع مجزرة باب الرجاء. هناك من يقول من أن المجزرة لم تكن بسبب تقصيرهم وانعدام كفاءتهم، وإنما كانوا يخططون لأن يكون العدد أقل من هذا، ويتخذون ذلك ذريعة لمنع المواكب في السنة القادمة، يعني في هذه السنة. لكن القضية لما صارت كبيرة جدا وعدد القتلى كثير وعدد الجرحى كثير، صارت مجزرة وفاجعة، فسكتوا. أنا لا أعلم الغيب، هناك من يقول هذا الكلام من داخل الوسط الكربلائي، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. ويجب أن نولي اهتماما لهذا الموضوع، لأنه بات واضحا بأن هناك نية مبيتة في السنوات القادمة سيتم تغيير مسار عزاءات الأطراف، لس القضية مرتبطة بالتطبير، كل شيء سيغيرونه، سيتم تغيير مسار عزاءات الأطراف ومنعها من دخول الحرمين الشريفين، حتى المواكب الليلية الجوقات. أخوتي أحبتي خدام الحسين الأفاضل، هنا يبدأ تحليل عادل الوزني، وأنا أختلف معه جملة وتفصيلا مع هذا التحليل. يقول هذا المشروع وغيره من الأمور هي صناعة إيرانية وتتبع لولاية الفقيه، وأنا أقول لحج عادل الوزني، إذا كنت صادقا في طرحك لهذا الكلام وأنت تعتقد به، فإنني أقول لك يا حج عادل مشتبه 100%. أما إذا كنت تخاف من التصريح بالحقيقة فذلك أمر آخر، فأنت معذور. لكنك إذا كنت معتقدا فعلا بهذه القضية أنت مشتبه. الإيرانيون وحكومة ولاية الفقيه يمنعون التطبير في بلادهم، لكن هذه القضية لا علاقة لها بالإيرانيين ولا بولاية الفقيه، هذه قضية صافية مصفات جاءتكم من النجف بالباكيت، هذه من تحت رأس السيستاني الكبير علي السيستاني، هذا هو منطق علي السيستاني عبر ولده حاكم العراق الفعلي محمد رضا السيستاني، ينفذه الجلاوزة. عبد المهدي الكربلائي إذا رجع الأمر إليه لا يقوم بهذا، لا لأنه يحب مواكب التطبير أو مواكب العزاء أبدا، لكنه بالنتيجة هو كربلائي وسيكون في مواجهة الكربلائيين، وهو لا يستطيع أن يتعامل مع المواكب الحسينية في كربلاء بحرية تامة، هناك الكثير من الضوابط والموانع التي لا يستطيع أن يتجاوزها ستضر به كثيرا. هو في الاجتماع الخاص الذي عقد في مكتبه في العتبة الحسينية سبوه سبابا مقذعا، سيأتي عليه لنستمر. فعادل الوزن هكذا يقول هذا المشروع وغيره من الأمور هي صناعة إيرانية وتتبع لولاية الفقيه، وأنا حين أدفع هذا الأمر عن الإيرانيين وعن ولاية الفقيه لا دفاعا عنه، لا شأن لي بهم، لكننا حين لا نضع النقاط على الحروف بشكل صحيح فإننا سنتيه ونتيه الناس معنا. هذا المنطق منطق السيستاني نفسه، علي السيستاني عبر ولده حاكم العراق الفعلي محمد رضا، عبر جلاوزته وصبيانه وغلمانه عبد المهدي الكربلائي وذيوله. هو يقول: وهي بعيدة كل البعد عن انتمائنا ومعتقدنا، لأننا نتبع ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ولنا مراجع عظام أفنينا أعمارنا والماضين من أسلافنا على طاعتهم، لذا سوف نلتزم بما جاءت به فطرتنا وعقيدتنا، وخصوصا شعائرنا التي رضعناها وتغذينا منها، فلا داعي لصب الزيت على النار من بعض المسؤولين، وأخص بالذكر الحاج فاضل أبو دقة الذي يحاول جاهدا منع التطبير بطرق متلونة. وختاما أود القول بأن المسار هو هو ولا يتغير إلى أبد الآبدين ما بقيت كربلاء وبقينا. لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي الحاج عادل الوزني. بغض النظر عن تحليله هذا، هذه أهم المطالب التي وردت في بيان عادل الوزني. أشار هو إلى أنه تم الحوار والحديث مع شيخ عشيرة حمير، حجي عبد علي الحميري. نشر بيان أيضا من قبل الحسينيين في كربلاء، هكذا عنوانه: والله والله أفلح من طبر. وجاء فيه في هذا البيان من أن قوات الحشد سيستعملونها في ضرب المواكب في هذا البيان، إلى أن يقول: أخوتي أحبتي، من أحب الحسين فالموعد بصحن الحسين يوم العاشر من المحرم. وهو الكاتب يقول: وعن نفسي كتبت وصيتي لأولادي، وشرف لي أكبر الشرف أن يحسبني المولى ذاك الفدائي، واللي يريد يتأكد خلي يوقف يمنعني من نصرة إمامي وشفيعي. كربلائي والهوية موقعة بدم الحسين، إننا للموت عشاق الحسين، ولبيك يا حسين. هذه بيانات انتشرت على الشبكة العنكبوتية في تلك الأجواء، أعتقد من خلالها تعرفون ما الذي كان يجري. هذه المعطيات بعضها، رجاء اعرضوا لنا صورا من اجتماع الحسينيين في دار الضيافة في ديوان عشيرة حمير عند شيخ حمير حجي عبد علي الحميري. اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو ديوان عشيرة حمير، وتلاحظون هناك قطعة كبيرة لوحة عليها اسم العشيرة. الصورة الثانية، هذه صورة ثانية لمضيف عشيرة حمير، لشيخ عشيرة حمير حجي عبد علي الحميري. الصورة الثالثة، وصورته واضحة في طرف الصورة، هو هذا حجي عبد علي الحميري شيخ عشيرة حمير في كربلاء. الصورة الرابعة، هذه الصور نشرت مع نفس البيان الذي قرأت عليكم شيئا منه، فهل هذه الصور لها علاقة مباشرة بهذا البيان؟ ليست لها علاقة مباشرة بهذا البيان. في الحقيقة لم أتتبع هذا الموضوع لأنه ليس مهما. هذه المعطيات قطعا هذه نماذج، أنا طويت كشحا عن معطيات أخرى، لكن هذه المعطيات تخبركم عما كان يجري في أجواء كربلاء، في كواليس المرجعية، في كواليس العتبة الحسينية، وفي كواليس المواكب والهيئات. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. بحسب ما تسرب من معلومات عن الاجتماع الذي عقد في مكتب عبد المهدي الكربلائي في العتبة الحسينية مع رؤساء المواكب والهيئات، وحدث شجار إلى الحد الذي هددوه وسبوه سبابا مقذعا، هكذا بلغني، هكذا تسربت المعلومات من داخل هذه الأجواء. أنا لم أكن حاضرا، ولكنهم هكذا سربوا ما سربوا من المعلومات، فقام بعضهم وهدد عبد المهدي الكربلائي وسبه سبابا مقذعا جدا مما قالوا له، مثل ما نقل لي، من أنك إذا بقيت مصرا على هذا الوضع المنع للمواكب، هذه المشاكل التي في كل سنة تتكرر، هددوه وقالوا له: سنرجعك، قطعا لن أنقل الكلام مثل ما قالوه لأنه في غاية الفحش، قالوا له من أننا سنرجعك في فرج أمك الدلالة. بالضبط هذا الذي قالوه له كما سربت المعلومات. هم معروفون، عائلة شيخ عبد المهدي في كربلاء يعرفون ببيت الدلالة، أمه كانت دلالة تشتغل ولا عيب في ذلك، لكن عائلتهم تعرف بهذا اللقب، وكان معروفا هو بمهدي ابن الدلالة، فلأجل هذه القضية هم قالوا له هذا الكلام. هذه قضايا بين الكربلائيين، إنما أشرت إليها كي تعرفوا ماذا يجري في الوسط الشيعي، ماذا يجري في كواليس المرجعية وفي كواليس العتبات المقدسة. القضية خطيرة جدا، هذا هو الذي يجري. وهناك ما هو الأسوأ وهناك ما هو الأقبح. وبعد ذلك تقولون لي إن المرجعية صمام أمان، صمام أمان لأي شيء؟ ما تقولوا لي بالله صمام أمان لأي شيء، ما تدلون على أي أمان جاءت به هذه المرجعية. إذا كان هذا الواقع الشيعي على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة بسبب فتاوى المرجعية وبسبب ابن المرجعية محمد رضا وبسبب جلاوزة المرجعية عبد المهدي الكربلائي وأمثال عبد المهدي الكربلائي، أي أمان وأي صمام أمان هذا؟ قطعا هذا الكلام كما نقلوا كان بمحضر مرتضى صهره وبمحضر بعض المسؤولين من مسؤولي العتبة الحسينية. وحدث بعد ذلك شيء ربما أتطرق إليه إن سنحت فرصة، وبالفيديو يرتبط بهذا الموضوع إن وجدت مناسبا أن أعرض الفيديو في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب. أنا ذكرت ماذا جرى في الاجتماع وذكرت بعضا من السباب المقذع من أصحاب المواكب حينما سبوا عبد المهدي الكربلائي في مكتب المرجعية، في مكتبه، في المكتب نفسه الذي يوقع فيه على الأدبار. فمثلما أهان حرمة الحسين، حرمة الضريح الحسيني، مثلما أهان حرمة الحرم الحسيني، في نفس المكان أهين، وأهين بأمه وبتلك الألفاظ الفاحشة التي لا أجد مناسبا أن أرددها على شاشة التلفزيون. ذكرني هذا بحسين كامل. حسين كامل كان غلاما عند صدام حسين، وأساء حسين كامل للحسين، والعراقيون يعرفون قصة حسين كامل وجرى الذي جرى على حسين كامل من قبل صدام، وصدام جرى الذي جرى عليه بعد ذلك. فهذا غلام من غلمان محمد رضا، هذا عبد المهدي الكربلائي، مثلما أهان الحسين في نفس المكتب ولا زال الذي أهان الحسين مسؤولا مفترض الطاعة في العتبة الحسينية بل في كل كربلاء، صهره أهين عبد المهدي بمحضر صهره في نفس المكان الذي يوقعون فيه على الأدبار. عبرة يعتبرون؟ لا أعتقد، لا أعتقد أنهم يعتبرون. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. مخلص القول سأجعله في نقطتين. النقطة الأولى: هذا المخطط الذي قد خططوه بأن يمنعوا المواكب من الدخول إلى حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحولوا تلك المواكب إلى الصحن الجديد الذي يعنون بصحن العقيلة صلوات الله عليها عند تل الزينبي، هذا مخطط قديم جديد في نفس الاتجاه الذي يشتغل عليه الجميع، أن يسلبوا الشرعية الحسينية من هذه المواكب. الحسينيون يعرفون الحقيقة، لا يعرفون الحقيقة، ذلك أمر راجع إليهم، لكنني أقول لهم: إن منعت مواكب الحسين من الحرم الحسيني ونقلت إلى أي مكان آخر، إلى التل الزينبي أو إلى أي مكان آخر، فاقرأوا الفاتحة على هذه المواكب، لأنهم سيعودون عليكم بضربة قاصمة أخرى. هكذا تريد المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. هذه قضية ضاربة في الأعماق، لا تصدقونني، أنتم أحرار، لكنني أتحدث هنا لا من وجهة نظر شخصية ولا من جهة تحليل سياسي، هذه حقائق موجودة في باطن الواقع الشيعي المرجعي منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، وسيستمر الأمر هكذا. المشكلة ليست في الأتباع، المشكلة في مرض الحسد الذي يعصف بقلوب أكثر وأغلب مراجع الشيعة. إنه حسد يتوجهون به إلى الأئمة، يحسدون محمدا وآل محمد. هذا المضمون سأشرحه لكم ربما كثيرون منكم يتعجبون من هذا، لكنني سأشرح ذلك لكم بالآيات والروايات والأحاديث والوقائع. ستجدون أنفسكم من أنكم لا بد أن تقبلوا هذا التفسير، لأنه ليس هناك من احتمال لأي تفسير آخر. التفسير الوحيد هو هذا، وهو تفسير القرآن، وهو تفسير الأحاديث والروايات، وهو تفسير الواقع، تفسير ما مضى من التاريخ وما نعيشه اليوم. هذه النقطة الأولى، ما يرتبط بمخططهم لإخراج المواكب الحسينية بكل أشكالها، لإخراجها ومنعها من الدخول إلى الحرم الحسيني، وبعد ذلك تنقل إلى مكان آخر، إلى أي مكان ليس مهما. النقطة الثانية، أعرض لكم هذا الفيديو، عبد المهدي الكربلائي مع مجموعة من أصحاب العمائم بتعبيرنا الشعبي العراقي، اللوقية، من لوقية عبد المهدي الكربلائي، عبد المهدي الكربلائي مع لوقيته. اللوقية يعني الشلة المتملقين له. عبد المهدي الكربلائي مع لوقيته، وأمامه توتو مرتضى، أمامه يحرسه. نشاهد الفيديو. واضح لديكم، هذا المقطع يصور وينقل لنا عبد المهدي الكربلائي مع صهره توتو يتمشى أمامه، وأمامه بطل الأبطال يحرسه، توتو العظيم موقع الأدبار. هذا المشهد من ركضة طويريج. عبد المهدي كان يريد منعها التزاما بفتوى المرجعية، فلماذا نزل راكضا ولم يراعي أيا من تعليمات المرجعية في التباعد الاجتماعي أو في بقية الأمور الأخرى. الكلام هنا فتوى المرجع السيستاني فتوى صحيحة؟ إذا كانت فتوى صحيحة لماذا لم تلتزم بها يا شيخ مهدي الكربلائي؟ لماذا لم تلتزم بها؟ أم أنها لم تكن فتوى صحيحة؟ إذا لم تكن فتوى صحيحة فلماذا أصدرها صمام الأمان؟ ولماذا تحاربون زيارة الحسين ومجالس الحسين ومواكب الحسين بفتوى مضروبة ليست صحيحة؟ هل أنت مجبور على أن تشارك في ركضة طويريج وأنت تخالف فتوى المرجعية؟ فهمونا. وأنت يا أيها السيستاني، ألم تصدر قبل أيام عبر جينين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق بمحضرها أصدرت بيانك وفتاواك للحكومة العراقية بأن تلتزم بالقوانين وأن تحارب الفساد وأن بيتك فاسد؟ ما هذا حاكمك في كربلاء وناطقك الرسمي وإمام جمعتك في كربلاء عبد المهدي الكربلائي لا يلتزم بفتاواك؟ بيتك فاسد، مرجعيتك أعضاؤها فاسدون، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. يا أيها السيستاني عار عليك إذا فعلت عظيمه، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. أنت أصلح فساد مرجعيتك، ما أنت أصدرت الفتوى وها هو ممثل مرجعيتك والناطق الرسمي السياسي عنك والذي ينقل فتاواك وبياناتك إلى الشيعة، ها هو يخالف الفتوى. يا شيخ عبد المهدي أكرر سؤالي، فتوى السيستاني كانت فتوى شرعية صحيحة؟ إذا كانت كذلك لماذا تخالفها؟ أقرأ عليك ماذا جاء في فتوى مرجعك. هكذا يقول: وأما المجالس العامة، وأنت اشتركت في شيء أكثر من المجالس العامة، إنها مسيرات عامة هي أكثر خطرا من المجالس العامة. وأما المجالس العامة فلا بد من أن يلتزم فيها بالضوابط الصحية التزاما صارما، بأن يراعى فيها التباعد الاجتماعي بين الحاضرين. هل راعيت ذلك؟ ما أنتم ملتصقون مع بعضكم، أين التباعد الاجتماعي بحسب فتوى سيستانيك؟ بأن يراعى فيها التباعد الاجتماعي بين الحاضرين واستخدام الكمامات الطبية، هذا كنت قد أتيت به، واستخدام الكمامات الطبية وسائل الوقاية من انتشار وباء كورونا. سائر وسائل الوقاية أنت ما استعملت شيئا إلا الكمامة، مع الاقتصار في عدد الحضور على ما تسمح به الجهات المعنية، وهو مما يختلف بحسب الموارد من حيث عقدها في الأماكن المفتوحة أو المغلقة. فأنت راعيت هذا الأمر؟ لا يبدو عليك أنك قد راعيت هذا الأمر، وإنما ضربت فتوى سيستانيك بعرض الحائط. فتعالوا يا جماعة قولوا لنا، هذه الفتاوى فتاوى أو هي غازات بطون تخرج من الأفواه؟ إذا كانت فتاوى حقيقية فلماذا لا تلتزمون بها؟ وإذا لم تكن فتاوى حقيقية فلماذا تضحكون على الناس بها؟ لماذا تضحك المرجعية بهذه الفتاوى على الشيعة؟ على من تضحكون؟ من الذي يضحك على من؟ المرجع يضحك على الشيعة؟ العتبة الحسينية تضحك على الشيعة؟ عبد المهدي الكربلائي يضحك على المرجع؟ أم أن المرجع يضحك على عبد المهدي الكربلائي؟ أم أنهم جميعا يضحكون علينا؟ من الذي يضحك على من؟ هذه هي الفتوى السيستانية لأيام شهر محرم، وهذه أيام شهر محرم، وهذا هو الناطق الرسمي باسم المرجعية. أتعلمون لماذا نزل عبد المهدي الكربلائي راكضا في ركضة طويريج بهذا الأداء المسرحي؟ سأعيد عليكم بث الفيديو بعد قليل. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في لغة الجسد للجميع، لعبد المهدي وللذين حوله. تلاحظون حركات متكلفة إلى أبعد الحدود، عمل مسرحي رديء، مسرحية هزيلة. ما أنتم تمنعون الاجتماعات الحسينية، لماذا ركض عبد المهدي الكربلائي؟ عندي الجواب، وعندي الجواب ليس استنتاجا، عندي معلومة دقيقة. محمد رضا السيستاني مثلما أصدر له أوامر المنع، هو الذي أمره أن يشارك في ركضة طويريج، وجاء هذا الأمر متأخرا له، بعد أن أخذوا يراقبون كثرة الناس وكثرة الزوار والمشاركين في العزاء، فأسقط ما في أيديهم، فصدرت الأوامر من النجف وتحديدا من محمد رضا، أمر عبد المهدي الكربلائي أن يشارك راكضا في ركضة طويريج. فعبد المهدي الكربلائي ليس راكضا للحسين، خرج راكضا لمحمد رضا السيستاني. تلك هي الحقيقة من الآخر، هذه معلومات دقيقة جدا، وهذه المعلومات ليست من وسط عبد المهدي الكربلائي، هذه المعلومات من الوسط اللصيق بمحمد رضا السيستاني، معلومات دقيقة جدا. مثلما منعه رجع فأمره، وهؤلاء عبيد غلمان، بالضبط مثلما الحال مع محافظ كربلاء. محافظ كربلاء لاحظتم حدة وشدة كلامه أولا، وبعد ذلك انقلب انقلابا كبيرا، وانقلابه أيضا يكشف عن تأنيب ضميره له، بالنتيجة هو شيعي ولا يريد أن يتورط في مواجهة زوار الحسين. المرجعية عندها هذه الوقاحة وعندها هذه الجرأة في مواجهة آل محمد، وهذا ما هو بأمر غريب وجديد على المراجع. كتبهم مشحونة بالقاذورات يلقونها على محمد وآل محمد، عقائدهم مختلة ناقصة في محمد وآل محمد، وهذا ما هو بافتراء. مئات من الساعات موجودة على الإنترنت بالمصادر بالوثائق بالحقائق بالشواهد تشير إلى ذلك. النتيجة ما هي؟ النتيجة أصدروا الفتاوى لأي شيء؟ لحرب الشعائر الحسينية، لحرب الزيارة الحسينية، لما وجدوا أن الأمر قد خرج من أيديهم فاضطروا راغمين أن أمروا جلاوزتهم أن يشاركوا فيها. هل هذا يرضي ضمائرهم؟ أبدا، سيغلي الحسد في قلوبهم على محمد وآل محمد، لأنهم يريدون أن يجلسوا محل محمد وآل محمد، ولكنهم لا يستطيعون، يخدعون الشيعة في بعض الأمور، لكن هناك أمور لا يستطيعون أن يتجاوزوها، فيغتلي الحسد والحقد في قلوبهم. لذلك أين يخرجونه؟ يخرجونه في أولياء أهل البيت، لا يستطيعون أن يخرجوا حسدهم وحقدهم في آل محمد، يخرجونه في أولياء آل محمد، يخرجونه في خدمة الحسين والشعائر الحسينية، يخرجونه في التشكيك في زياراتهم وأدعيتهم، يخرجونه في التشكيك في أحاديث المقامات الغيبية لمحمد وآل محمد، ويثبتون الروايات التي في مضامينها انتقاص من محمد وآل محمد، جاءت بلسان التقية أو المدارات، هذه يثبتونها، أما تلك التي تتحدث عن مقاماتهم يرفضونها. إنني لا أتحدث عن نسبة 80% من مراجع الشيعة، إنني أتحدث عن نسبة 99% من مراجع الشيعة، هكذا كتبهم تقول، تأريخهم يقول، واقعهم يقول. أنا لا أتحدث عن 80% أو عن 90%، إنني أتحدث عن 99%. هذا هو الواقع الشيعي المر الذي لا تعرفه الشيعة. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئن تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل، مش دا اقول لك تركب، يعني خلاقه اغاميشيني خلاقه اغاميشيني جيمي يقول لك وكيف حركه تكون فقش ديخ عربي فقش، نفس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا يا الربع دخية دخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
رجاء نعرض لنا الفيديو الأول الذي يتحدث فيه عبد المهدي الكربلائي عن طاعة المرجع الجامع للشرائط ويوصي الشيعة بذلك. اعرضوا لنا الفيديو.
الإمام يقول اقرأ السلام على من؟ على الجميع؟ قال على من يطيعني منهم. نفهم من ذلك أن بعض الشيعة كانوا يطيعون الإمام ويستمعون وصاياه ويفهمونها ويطبقونها ويمتثلون لأمره، والبعض منهم لم يكن كذلك. نحن الآن أحيانا الإمام غائب، الإمام المعصوم غائب، وسيلتنا لأخذ هذه الأمور ومعرفة الموقف تجاه الكثير من القضايا الحساسة والمرجع الديني الأعلى الذي قال فيه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، قال عنهم أنهم حجتي عليكم. ما معنى حجتي عليكم؟ أن الإمام يحتج بهم علينا، مع أن وسيلة للاتصال بالإمام، فالإمام يحتج بهم، من يكون جامعا للشرائط يحتج بهم علينا في كل شيء. بمعنى آخر أن المرجع الجامع للشرائط حينما يكون له موقف أحيانا يتفق مع رأينا مع قناعاتنا فنسلم به ونطيعه ونمتثل له في تطبيق هذا الموقف، أحيانا يكون لنا رأي وقناعة ومزاج في هذه المسألة تخالف ما يصدر من المرجع من موقف فلا نطيعه، فنقدم رأينا على رأيه وموقفنا على موقفه. هذا ليس من التشيع الصادق. الجعفري الحقيقي الشيعي الحقيقي هو الذي يمتثل ويسلم أمره في كل موقف ورأي يصدر من نائب الإمام وإن كان مخالفا لقناعاته ورأيه. يحصل هذه الأيام أحيانا البعض يصدر موقف أحيانا لا يتناسب مع رأي البعض وقناعاته ومزاجه فيخالفه. هذا ليس لا يحق له أن يقول أنني من شيعة أهل البيت. لذلك الإمام سلام الله عليه أقرأ السلام على من يطيعني منهم، يستمع كل هذه التوجيهات والتوصيات فيطيعها وإن كان أحيانا ربما تخالف قناعة هذا الإنسان، ويأخذ بقولي أقرأه السلام.
الكلام كله راء وحرف معاني الحديث، لا أريد أن أناقشه، قد ناقشته فيما سبق، لكن هو يقول من أن الذي لا يطيع المرجع فهذه الحالة هكذا وصفها، نص كلامه أمامي مطبوع على هذه الورقة، يقول هذا ليس من التشيع الصادق الجعفري الحقيقي الشيعي الحقيقي، هو الذي يطيع المرجع. يقول والذي لا يطيع المرجع لا يحق له أن يقول إنني من شيعة أهل البيت. فلماذا خالفت فتوى المرجع يا عبد المهدي؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني وهو في نفس هذا الاتجاه.
ثم
صدق الانتماء والولاء للإمام المهدي عليه السلام إنما يتمثل في صدق الانتماء والولاء لخلفائه ونوابه. الإمام عند النواب. صدق الانتماء والولاء للفقهاء الصالحين والعلماء العاملين الزاهدين في الدنيا والراغمين في الآخرة. صدق الانتماء للإمام المهدي إنما يتمثل في عمومية الاهتداء بمنهج هؤلاء الفقهاء الصالحين وعدم التبعيض في ذلك في جميع مجالات حياتنا. صدق الانتماء للإمام المهدي فقيه حينما يكون لديه موقف ورأي في جميع مجالات الحياة فقهية عقائدية سياسية تربوية اجتماعية. إن اتبعنا جميع ما يصدر من الفقيه الصالح والعالم العادل الزاهد في الدنيا وراغب في الآخرة إن اتبعناه واهتدينا بمنهجه في جميع مجالات الحياة ولم نبعض ونقول هذا رأي يعجبنا هذا رأي هذا الموقف لا يعجبنا لا يتناسب مع مزاجنا لا يتناسب مع رأينا هذا ليس ولاء صادق وهذا ليس ولاء تام للإمام المهدي عليه السلام. صدق الولاء للمدرسة الحسينية حينما أمر الإمام المهدي عليه السلام أن هؤلاء نواب يقول هؤلاء نوابي هم حج عليكم علي أن أهتدي بجميع مواقفه الفقيه الصالح والعالم العادل كل ما يصدر منه لا أقول هذا يعجبني الموقف هذا لا يعجبني إنني أرى رأيا آخر هذا التبعيد ليس بصحيح. صدق الانتماء للإمام المهدي عليه السلام لاحظ كيف نتسلسل الآن إلى يومنا هذا صدق الانتماء صدق الولاء للمدرسة الحسينية أن أكون متبعا مهتديا بجميع ما يصدر في جميع مجالات الحياة حتى يكون انتمائي صحيحا.
هذا الكلام عبارة عن غازات بطنية تخرج من الأفواه ناقشته سابقا كلام يخالف فقه العترة بالمطلق لكنني من فمه أدينه. هو يقول من أن صدق الانتماء للإمام المهدي أن نتبع مرجع التقليد في كل شؤونات الحياة فقهية عقائدية سياسية تربوية اجتماعية هو هكذا يقول. هذا كلام كله هراء ولكن هو يقول هكذا يضحك على نفسه يضحك على الناس ذلك أمر يخصه. فأنا أقول لعبد المهدي الكربلائي لماذا إذن خالفت فتوى مرجعك السيستاني ما هو أصدر فتوى والفتوى واضحة فلماذا خالفتها؟ الذي يبدو أن صدق الانتماء عندك ليس للإمام المهدي أن صدق الانتماء عندك لمحمد رضا السيستاني الذي وجد أن المصلحة للحفاظ على قادم أيامه في مرجعيته القادمة التي يخطط لها من الآن أن تشترك أنت أيها الجلواز السيستاني يا عبد المهدي الكربلائي ومن معك من الجلاوزة أن تشتركوا في ركضة طويريج وأنتم تخالفون فتوى السيستاني بشكل صريح. رجاء اعرضوا لنا ركضة عبد المهدي الكربلائي المسرحية وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في لغة أجساد القوم في لغة جسده ومن معه كي تلاحظ التكلف والتمثيل وتلاحظ هذه المسرحية الرديئة الفاشلة.
عندك عدو عندك محيط المن تحاسب حالك غايب غايب ما نلومك أنصارك خصومك غايب أنصارك خصومك عندك عدو عندك محب المن تحاسب مهجور عندك عدو غايب ما نلومك أنصارك خصومك غايب ما نلومك أنصارك خصومك عندك عدو عندك محب المن تحاسب عندك عدو عندك محب المن تحاس غايب غايب ما نلومك أنصارك ما شاء الله غايب عندك عدو عندك محب المن تحاسب عندك عدو عندك محب.
سيبقى الشيعة مضحكة وأسفا، فماذا نصنع؟ هذا هو الواقع الشيعي. رجاء أعيد بث الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنن تركبهم، يعني الشيعة تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنة قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جميل بقول لك بكاء حركة فرمي فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارة كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع.
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادم رضت بس احنا نادية نادية واحد.
ما دامت المرجعية الطوسية الشافعية المعتزلية هي التي تتحكم بالشيعة، فإن الشيعة سيبقون مضحكة.
إلى وقت ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وسيقف الشيعة أيضا في نصرة المرجعية الطوسية الشافعية المعتزلية، ويناصرون السفياني ويحاربون صاحب الأمر. الروايات والأحاديث الشريفة هي التي حدثتنا بذلك. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.